كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
أيها الأفاضل، للخفض والرفع معنيان متعاكسان، أولهما يدل على التوجيه أو الدفع إلى الأسفل، والثاني عكسه. والرج هو الهز الشديد الذي يكاد يقلع الشيء من مكانه، والبس هو الفت أي طحن الشيء وجعله ناعما، والهباء هو التراب الناعم كالذي يرى في الهواء عند سطوع الشمس من نافذة أو كوة، والمنبث يعني المنتشر. وتشير هذه الآيات إلى أن الأمور المحسوسة والمقطوعة التحقق والوقوع يمكن التعبير عنها بصيغة الفعل الماضي، وذلك كما رأى أحدنا السيل قادما نحو قرية أو مدينة، فإنه يمكنه القول ولو قبل وصول السيل إليه: جرف السيل المدينة. وجاء عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، والله ما الدنيا والآخرة إلا ككفتي ميزان، فأيهما رجح ذهب بالآخر. ثم تلا قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة إلى خافضة الرافعة، يعني القيامة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة والله بأعداء الله في النار، رافعة والله أولياء الله إلى الجنة. مما نستقيه من هذه الآيات المباركة أولا: لا شك في وقوع يوم القيامة والزلازل العظيمة التي تحدث قبيله، ويستعمل الفعل الماضي مع إذا للإشارة إلى أمور لم تقع ولكنها محققة الوقوع. ثانيا: على الإنسان أن يغتنم الفرصة ويؤمن بيوم القيامة في الدنيا، وأما مع اقتراب ذلك اليوم فلا يبقى مجال إلا للخجل والندم. وثالثا: يوم القيامة هو يوم تجلي الحقائق على حقيقتها. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 17-16 من سورة الواقعة المباركة.
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
الميمنة أيها الأكارم من اليمن بمعنى البركة والسعادة، والمشأمة من الشؤم وهو الشقاء. ويرى بعض المفسرين أن المراد من هاتين الكلمتين هو الجهتان اليمين واليسار، وقد صنف البشر يوم القيامة على أساس الجهة التي يؤتى أحدهم كتابه بها، فأهل الجنة يؤتون كتابهم بيمينهم بخلاف أهل النار. وقيل إن الشام واليمن سميتا بهذين الاسمين بالنظر إلى موقعهما من الكعبة، والقرب في قوله تعالى أولئك المقربون هو قرب المنزلة والدرجة وليس قرب المكان، والقرب من الله لا يكون بالادعاء والتمني، بل يكون بالعمل واتباع المنهج، كما تشير الآية إلى أنه في تقسيم الناس إلى ثلاث فئات ذكر الله عز وجل السابقين أخيرا، وربما كان ذلك لقلة عددهم. وأما عندما كان السياق سياق الثناء والتبجيل فقد ذكرهم أولا، ثم ذكر أصحاب اليمين وألحقهم بغيرهم، وربما كان ذلك من باب الاحترام والتقدير. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة أولا الحشر والحضور بين يدي الله يوم القيامة أمر محتوم إلى درجة تسمح بالتعبير عنه بصيغة الماضي. ثانيا، من الأساليب المناسبة للدعوة والتبليغ ذكر إجمال الفكرة ثم الشروع في تفصيلها. ثالثا، السبق إلى الإيمان وعمل الخيرات من الأعمال القيمة. رابعا، المقام المعنوي مقدم وأكثر أهمية من النعم والرفاه، فقد تحدثت الآيات عن القرب أولا ثم بدأت بالحديث عن الجنة ونعيمها. خامسا، ينبغي أن نحفظ ذكر المتقدمين والسابقين المؤسسين للسنن الصالحة ولا ننساهم. وسادسا، من آداب الضيافة كون مكان الضيف ومحل استضافته مريحا. إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة. أملنا قد نالت رضاكم، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام خير ختام.
مالك الملك في يدي. يديك قيام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعوا برامجنا في زاوية من هدي المنبر الحسيني، ومع خلاصة محاضرة لسماحة السيد ياسين الموسوي، موضوعها هو إثبات ولادة المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصاً لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. روى المسلمون الشيعة والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لم يعرف إمام زمانه، شنو المقصود من المعرفة؟ أن تعرف أهل البيت كما أراد الله سبحانه وتعالى. أفضل وسيلة لمعرفة منازلهم ومقاماتهم تعرفها من خلال زيارة الجامعة. زيارة الجامعة عندما تقرأها تقرأ مقامات ومنازل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المقامات والمنازل التي أعطاها الله لآل البيت موجودة في زيارة الجامعة. الآن التفت بهذه المقامات وبهذه المنازل، والاعتقاد بهذه المقامات وبهذه المنازل جزء العقيدة. عندما نريد أن نتحدث عن الإمام المهدي لابد أن نعرف أن الإمام المهدي إمام، وهذا الإمام ينطبق عليه قانون ما موجود بباقي العالم، هذا القانون عندما تزور الأئمة عليهم السلام تقول آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. تعرف أن الإمام المعصوم صلوات الله عليه قد أعطاه الله تبارك وتعالى ما لم يعطي أحدا من الناس. عندما يجيك واحد ويكذب بالدجل ويقول لك أن المهدي لم يولد، المهدي بعد لم يولد، فحينئذ أنت مجبور أن توضح للناس أن المهدي عليه السلام ولد وقد شهد ولادته السيدة حكيمة وخدام الإمام سلام الله عليه. هذا الآن من يجيك ويقول لك أنا شيعي وأن المهدي لم يولد سوف يولد، ده يتناقض ويا قضية يقرها الشيعة وكثير من علماء إخواننا السنة أيضا يقولون بأن المهدي قد ولد. هذه الرواية نتبرك ونحن بجوار سيد الشهداء سلام الله عليه، نتبرك برواية ولادته صلوات الله عليها، رواها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الغيبة، ورواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كمال الدين، ورواها الفضل بن شاذان رضوان الله عليه في إثبات الرجعة. والفضل بن شاذان توفي، هذا من علمانا اسمه الفضل بن شاذان، عنده كتاب اسمه إثبات الرجعة وعنده كتاب آخر اسمه الغيبة. شوف هذا شو وقت ميت، انتبه وياي، هذا ميت قبل موت الإمام العسكري بسنتين، يعني بعد ولادة الإمام المهدي بثلاث سنين، ويقول هو يحدث عن السيدة حكيمة بواسطة واحدة يقول بأن سيدنا ومولانا صاحب الأمر قد ولد وقد شهدت ولادته السيدة حكيمة. تقول السيدة حكيمة صلوات الله عليها في يوم 14 شعبان مررت على سيدي أبي محمد العسكري الحسن العسكري، زرته كعادتها تزور، كانت شعبان صايمة. عندما زرته أردت أن أنصرف أقوم أرجع، فقال يا عم اجعلي إفطارك الليلة عندنا، خلي ليلة أنت فطرين يمنا، فإنه سوف يولد الليلة المولود العزيز على الله المهدي المنتظر، الليلة ليلة مولده. فقلت له سيدة حكيمة، فقلت له ممن؟ قال من نرجس. فناديتها صحت لها، قلبتها ظهرا عن بطن فلم أجد بها أثر الحمل، ما شفت بها حمل. قلت له سيدي لم أجد بها أثر الحمل. قال إن أمرها أمر أمي موسى يأتي بغته، جاءت فسلمت علي فأخذت يدي لتقبلها فأخذت يدها فقبلتها. حكيمة بنت الجواد، بنت الإمام، أخت الإمام، أخوها الإمام الهادي، عمة الإمام العسكري، عمة بقية الله، لكن توقع على إجارية، الجارية اسمها نرجس، الجارية تأخذ يد حكيمة تريد تبوس إيدها، حكيمة تأخذ إيد الجارية تقبلها. شوف الأدب، من توقف ببيت الله من بيوت الله عند أهل الله تعرف شلون تتأدب وياهم، لأن هذا الأدب يوصلك إلى الصراط المستقيم. فأخذت فقبلتها فأنكرت، قالت شلون عمه؟ قالت لا حكيمة للسيدة نرجس، بل أنت سيدتي ومولاتي. ها شلون سيدتي؟ تبي النبوة؟ قالت إن الله سيرزقك الليلة المولود العزيز على الله. الدنيا والكون والخلق وجبريل والملائكة والعرش والكرسي كلهم ينتظرون ولادة المهدي عجل الله تعالى فرجه. يقول الرواية تقول فاستحيت، استحت، خجلت، نايمة وياها في حجرة واحدة. قريبا يطلع الفجر الصبح، اطلعت أرقب الفجر، عين الفجر طلع لو ما طلع، شفت الفجر كاد أن يطلع، بعد شوية ويطلع الفجر، بعد بدايات اللي نسميه الفجر الكاذب، يريد يطلع الفجر الكاذب. صار في قلبي شيء، قلت خاف سيد يا أبو محمد، صار عنده بداء، يجوز مو اليوم ينولد المهدي، يصير في قلبي، هي برا بالباحة بالساحة، الإمام العسكري في داخل البيوت. فناداني من داخل الدار: يا عمة يا عمة لا تشكي، يا عمة لا تشكي فقد قرب الأمر. رجعت، صلى الله عليه وسلم، رجعت فدخلت فوجدت حكيمة، فوجدت نرجس قد فزعت قعدت، فقلت اسم الله عليك، يعني احنا بتعبيرا نقول اسم الله عليك، اسم الله عليك. فقالت حكيمة: يا عم قد ظهر الأمر الذي أخبرك به مولاي أبو محمد العسكري. فأحست بوجع شديد بعد وجع الولادة، فأمرت بالطشت، الخادمة جيب الطشت. تقول في هذا الأثناء: وإذا بنور يحجبها عني، وإذا بولي الله يسقط إلى الأرض يتلقى الأرض بمقادمه، يعني بيمينه بيديه، بمقادمه بيده وشماله، بيمينه وشماله، وهو يقرأ: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فناداني الإمام العسكري: يا عم ناوليني ولدي. فجئته بالصبي، وضع قدميه على صدره وفتح في حلقه، خلى لسانه بحلقه، وقال له: انطق كما نطق آباؤك من قبل. هذا ابن شنو؟ ابن دقائق. آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فنطق بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله. وما زال يسلم ويتشهد على آبائه حتى وقف على نفسه القدسية، إلى أن وصل إلى نفسه سلام الله عليه، فقرأ: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الإمام المهدي قد ولد صلوات الله عليه، من ولد صلوات الله عليه عرضه الإمام على جملة من أصحابه، الآن كثير من أصحابه قد شافوا الإمام صلوات الله عليه، وقال لهم: هذا هو الإمام من بعدي، وهذا هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نرجس عندما بالقصة الطويلة اللي نقلها الصدوق رضوان الله وغيره، شلون اجت إلى بلادي سامراء واتصلت بالإمام العسكري، عندما وصلت بأمر من رسول الله ومن علي ومن فاطمة الزهراء، وقد تزوجت الإمام العسكري وهي في بلاد الروم، ومع كل ذلك عندما جاءت إلى سامراء وجابها البشر النحاس أو النخاس، جابها وسلمها إلى الإمام الهادي، يقول بشر: فدعا الإمام الهادي بحكيمة، قال: هذه أم المهدي، خذيها فعلميها أسرار آل محمد عليهم السلام. بقت عند السيدة حكيمة تتعلم وتدرس أسرار آل محمد سيدتنا نرجس أم المهدي إلى أن توفي الإمام الهادي، وبعدين صار الإمام العسكري صلوات الله عليه، وبقيت إلى أن إجى الأمر الإلهي، الأمر الإلهي أن تنتقل إلى بيت الإمام العسكري، ثم يكون منها الحمل الشريف، ثم يصير الولادة. يعني أمهات الأئمة مو عبالك كل وحدة تجي تستاهل تصير أم فلان. إحنا الآن من نسمع الرواة يقولون أمير المؤمنين راد يتزوج امرأة تلد له ولدا ينصر ولده الحسين في كربلاء، بعث إلى عقيل كان السابة، ابحث لي عن امرأة ولدتها صناديد العرب، مو كل وحدة تقدر تتحمل العباس، لابد تكون هذه خيرة النساء، سيدة النساء بعد المعصومات صلوات الله عليهن، فكانت أم البنين. السلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين.
اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدع السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدع السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العباب، وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب. هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، هو ويبدو كالحمام بها الغراب. ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب.
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردت أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز محمد جواد، الله يبارك بكم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بك، وشكرا على حضورك القيم معنا اليوم في الاستوديو إذاعة طهران. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. نرحب بك سماحة الشيخ من جديد. والسؤال الأول يقول: ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق، مع العلم أن ذلك قد يوجب مزاحمة للآخرين كتقديم صاحب الحق على غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دفع الرشوة على كل حال هو غير جائز، سواء كان في حق أو في باطل. طبعا في مجال انتزاع الحق اعتبر السائل هو سؤالا مبررا لدفع الرشوة، لا يجوز له أن يدفع الرشوة حتى لا يعتاد المسؤولون عن إعطاء الحق لصاحب الحق على استلام أموال من هذا القبيل.
نعم.
من دون حق.
نعم.
وكذلك أنه إذا كانت أنه في مجال الباطل فالحكم فيها أوضح، يعني أنه يريد أن يجعل من الحق باطلا والباطل حقا. فحتى في مجال انتزاع الحق لا يجوز دفع الرشوة. ولا يجوز أخذ الرشوة. الذي يستلم هذه الرشوة، أيضا الأموال هذه تعتبر ماذا؟ أموال حرام، وإن كانت برضا الدافع، يقول أنا دفعتها أو هو دفعها مثلا بإرادتي، أنا لم أطلب منه وهو أعطاني. يعني لو كان هو خارج المنصب الذي هو فيه، سواء كان في مجلس قضاء أو في دائرة رسمية أو في مسؤولية معينة، ما كان يمكن أن يدفع له هذا المبلغ. هو إنما دفع هذا المبلغ لأنه في ذلك المنصب
بالفعل،
فهي حقيقة رشوة، وإن كان دفعها بإرادته ولم يجبره أحد.
نعم.
على دفعها. فإذا سببت هذه الرشوة مزاحمة الآخرين في تقديم المعاملة أو تأخير معاملات الآخرين، فهنا حتما أنه الإشكال فيها أوضح وربما يكون مضاعف. إضافة إلى تعاطي الرشوة، هنا التقديم والتأخير أيضا هذا من حق، الوقت أيضا هذا حق للأشخاص الآخرين.
نعم.
فهو مصادر لذلك الحق وإن لم يكن مالا. لا يشترط في الحق أن يكون مالا، يمكن أن يكون ماذا؟ يكون هذا الحق وقت أنت ضيعته على الآخرين.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: استلمت من أمناء المسجد مبلغا من تبرعات الأهالي للصرف في تعميره وإصلاحه، ولأشتري به المواد اللازمة للبناء كالحديد وغيره، إلا أن المال فقد مني مع سائر الوسائل الشخصية في الطريق، فما هو تكليفي؟
الشخص الذي استلم المال هو أمين.
نعم.
ويده كما يعبرون يد أمانية وليست عدوانية.
نعم.
هو لم يصادر ذلك المال ولم يستولي على المال ولم يتصرف بالمال في مجال آخر.
نعم.
وإنما كان محافظا على المال، حريصا على حفظه، على أداء الأمانة بشكل صحيح.
نعم.
وحقيقة أنه الذي يفتقد هذا المال يشعر بإحراج شديد، أنه لأن الناس ممكن أن تتهمه بسهولة، فهو يحرص على سمعته وجاهده بين الناس أن لا يتهموه، لكن هذا الواقع الذي حصل وأن انسرق المال أو تعرض للتلف من دون تقصير.
نعم.
لكن إذا كان مقصرا في حفظ المال، مثلا ترك المال في الشارع وذهب لشغلة معينة حتى يعود، بشكل طبيعي ممكن أنه هذا المال يتعرض للسرقة. فإذا كان مقصرا فعندئذ يجب عليه التعويض، يجب أن يعوض هذا المال، لا يكفي أن يقول أنه انسرق. انسرق يجب أن تكون أنت حريصا على حفظه، سواء كان هذا المال للمسجد أو كان مال خيري أو صدقة أو خمس زكاة أي شيء كان. فأمانة، حتى الأمانة العادية التي تعطى للشخص أنه لوقت معين وأمنك على هذا المال، يجب أن تحافظ على المال بشكل صحيح ولا تعرضه للتلف.
هنا تكفي أقوال الأمين أم يجب على الأمناء أيضا أن يتحققوا من صحة كلامه؟
هو للأمناء الآخرين أن يتحققوا أنه يتأكدوا من هذا من صحة هذا الكلام. بإمكانهم أن يتأكدوا، لكن هو يعتبر ماذا؟ صادق بالأصل. إلا إذا ثبت الخلاف.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، من جديد نحييكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة من برنامج استفتات. معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، ما هو حكم تارك الصلاة عمدا أو المستخف بها؟
هذا الحقيقة ليس سؤال واحد وإنما هو سؤالان.
نعم.
السؤال الأول عن ترك الواجب عمدا، والسؤال الثاني عن الاستخفاف بالواجب.
نعم.
فترك الواجب عمدا يعتبر نوع من أنواع الكفر. الكفر عندنا على أربعة أنواع: الكفر اللغوي معنى الستر، والكفار بمعنى مزارعين لأنه يخفون ماذا؟ البذرة في التراب. والدفان يعتبر كافر لأنه ماذا؟ يضع الجسد في التراب.
نعم.
ويستره بالتراب. والكافور يعتبر ماذا؟ نوع من الكفر لأنه ماذا؟ يغطي على رائحة الميت الكريه. فهذا الكفر اللغوي، هذا نوع من أنواع الكفر.
نعم.
والكفر الاعتقادي هو المشهور بين الناس، أنه ينكر أصلا من أصول الدين. وأيضا نوع ثالث من الكفر هو الكفر الأخلاقي، إما شاكرا
إما كفورا
وإما كفورا.
نعم.
والكفر الرابع هو الكفر العملي. الكفر العملي يعني يترك الواجب عمدا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. هنا كفر يعني ماذا؟ يعني لم يذهب إلى الحاج، كان مستطيعا قادرا لم يذهب إلى الحاج، ترك الواجب عمدا.
نعم.
هذا يعتبر نوع من الكفر، كفر العملي. إما أن يترك واجبا عمدا أو يفعل حرام عمدا.
نعم.
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ لأنهم يعلمون الناس السحر.
نعم.
الشيء المحرم يعلمونه للناس. فهذا نوع من الكفر العملي. فلهذا ترك الواجب، سواء كانت الواجب أن هذا الواجب كان صلاة أو صيام أو أي شيء آخر، تركه عمدا هو يعتبر نوع من أنواع الكفر. هذا الكفر كفر العملي.
نعم.
ومعتقد بالله عز وجل، معتقد بأصول الدين.
نعم.
يعتقد بالنبوة والقرآن والإمامة،
يكفر بهذه الفريضة مثلا.
هذا الكفر يعني عدم الطاعة، معنى الفسق، معنى الفسق، معنى الفجور.
نعم.
معنى المعصية. هذا القرآن يعبر عنه نوع من الكفر. هذا بالنسبة لترك الواجب عمدا. أما بالنسبة للاستخفاف بالصلاة، الاستخفاف بالصلاة أو بالواجب بشكل عام، الواجبات الدينية، في بعض الحالات يكون أخطر من مجرد ترك الصلاة. ولهذا أنه في حديث عن أم حميدة زوجة الإمام الصادق سلام الله عليه،
سلام الله،
أنه هذا الحديث مروي، قالت لما حضرت أبا عبد الله الصادق عليه السلام الوفاة قال أحضروا كل من بيني وبينه قرابة.
نعم.
قل فجمعنا له الناس ثم غاب غيبة ثم أفاق، قال في لحظة الموت، الإنسان حقيقة لا يكون صادقا أكثر من لحظة الموت. في لحظة الموت يختار أهم الأشياء لقولها. فالإمام الصادق قال لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. انظر، ما قال لا تنال شفاعتنا تارك الصلاة،
المستخف بالصلاة،
المستخف بالصلاة. الاستخفاف بالصلاة أحيانا يكون أكثر خطرا من ترك الصلاة. أحيانا الإنسان تعبان مثلا، كسلان، خامل.
نعم.
لكن لا يعتبر مستخف بالصلاة. المستخف هو أكثر من هذا بكثير. فشفاعة أهل البيت عليهم السلام لا تنال مستخفا بالصلاة، وليس أنه تارك للصلاة. نعم.
جميل، سمحت الشيخ، شكرا جزيلا لك. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول إذا كانت بعض الألعاب تعد من آلات القمار في بلد، ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟
أنا لا أدري أنه كيف تكون أنه في بعض البلدان من آلات القمار
المتعارف، يعني
العرف العام. طيب
العرف العام في بلد يختلف عن بلد آخر ربما في بعض الألعاب، يعني
تعتبر أو لا تعتبر أنه من آلات القمار على صحة الفرض، يعني لو افترضنا.
نعم.
أنه هذا الافتراض أنه صحيح، فيجب مراعاة العرف في ذلك. إذا عدت أنه من آلات القمار في ذلك المجتمع الذي يعيش فيه هو، فتصبح محرمة. لكن إذا لم تعد عرفا في المكان الذي هو كان فيه أو في الزمان الذي هو فيه، لا تعد من آلات القمار أو ما شابه، ليست من الوسائل المحرمة، فيجب عليه مراعاة العرف الذي هو فيه. وأعراف المناطق الأخرى والدول الأخرى هو غير مكلف بها، هو مكلف بالعرف الذي يعيشه هو. الله.
شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جعلنا الله وإياكم من السائرين والعاملين بالأحكام الشرعية والتعاليم الإسلامية إن شاء الله. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسير.